أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا فيما مضى إن البحث في الإجزاء يقع في موضعين: الموضع الأول في أن الإتيان بالمأمور به هل يقتضي الإجزاء عن الأمر المتعلق به أو لا يقتضي الإجزاء؟ أجبنا عن ذلك بالإيجاب. فالإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي يجزئ ويسقط الأمر الواقعي الذي تعلق به، والإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري يجزئ ويسقط الأمر الاضطراري الذي تعلق به، والإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري يجزئ ويسقط الأمر الظاهري الذي تعلق به، وهذا ما شرحناه في الدرس السابق. نعم، يستدرك المصنف ويذكر مطلبا بنحو التبصرة تقدمت الإشارة إليه في بحث المرة أو التكرار، وهو بحث الامتثال بعد الامتثال، أي أن العبد إذا امتثل فهل يجوز له أن يمتثل مرة أخرى أو لا؟ لا بد من الاكتفاء بالامتثال الأول، ولا يجوز له أن يمتثل مرة أخرى بعد الفراغ عن أنه لا يجوز له أن يجمع الامتثالين ويجعلهما امتثالا واحدا. هذا أمر مسلم أنه لا يجوز له أن يمتثل مرة أولى ثم يمتثل مرة أخرى بقصد ماذا؟ بقصد أن يجعل الامتثال الأول والامتثال الثاني أن يجعلهما معا امتثالا واحدا. هذا لا يجوز، لأن المطلوب منه هو إيجاد الطبيعة، والطبيعة أوجدت بالامتثال الأول ويمكن أن توجد بالامتثال الثاني، أما ضم الامتثالين معا فلا معنى له، هذا أمر مسلم. ولكن الكلام أنه لو امتثل مرة أولى ثم أراد أن يلغي الامتثال الأول ويأتي بامتثال جديد مستقل عن الامتثال الأول، هل يجوز له ذلك أو لا يجوز له ذلك؟ المصنف قدس سره يشير إلى ثلاث صور تقدمت، ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون الامتثال الأول غير واف بالميلاد النهائي للمولى، أي أن المكلف يقطع ويجزم بأن امتثاله الأول ليس علة تامة لحصول غرض المولى النهائي، بل يكون الامتثال الأول كالمقتضي والمعد لتحصيل الغرض، بأن يكون تحصيل الغرض متوقفا على فعل اختياري لا بد أن يصدر من المولى نفسه، المولد قبل الدرس حتى لا جزاكم الله خير. مثال: لو قال المولى لعبده جئني بماء، وكان الغرض النهائي للمولى هو أن يرفع به العطش، فجاء المكلف بالماء ووضعه أمام المولى، تحقق الغرض أو لم يتحقق الغرض؟ لم يتحقق. جلب الماء ووضعه أمام المولى هذا معد، أما تحصيل الغرض يتوقف على ماذا؟ على فعل اختياري للمولى وهو أن يشرب الماء. فإذا جلب العبد الماء ولم يشرب المولى، وضعه أمام المولى والمولى لم يشرب، حينئذ نقطع بأن الغرض النهائي للمولى وهو رفع العطش لم يحصل بعد. حينئذ هل يجوز للمكلف أن يرفع هذا الإناء الذي جلبه للمولى ويأتي بإناء غيره أو لا يجوز له؟ يعني يلغي هذا الإناء اللي جاب أول مرة الامتثال الأول، يأخذه ثم يمتثل بغيره، هل يجوز أو لا يجوز؟ الجواب: العقل يحكم بأن هذا المكلف وإن كان يمكنه الاكتفاء بهذا الامتثال الأول، يمكن أن يكتفي شنو؟ بالإناء الذي جلبه ووضعه أمام المولى، لأنه سيحصل الغرض إذا أراد المولى أن يشرب، فهو يحصل الغرض، فيمكن أن يكتفي به العبد، ولكن مع ذلك يجوز له أن يبدله، أن يرفع هذا الإناء ثم يأتي بإناء بديل له. والنكتة في ذلك أن الامتثال الأول لم يترتب عليه الغرض النهائي، لأن المولى شرب أو لم يشرب؟ لم يشرب. فما دام الغرض لم يتحقق بعد، يجوز للمكلف أن يبدل الامتثال الأول بامتثال آخر بديل عن الامتثال الأول، لأن الغرض الحقيقي الذي من أجله أمر المولى عبده بجلب الماء هذا الغرض والملاك ما زال لم يستوفى لحد الآن، فيجوز إبدال الامتثال بامتثال آخر. إذن الصورة الأولى خلاصتها أن يقطع المكلف بأن امتثاله الأول ليس علة تامة لحصول الغرض النهائي للمولى، حينئذ ما دام الغرض النهائي لم يحصل بعد يجوز للمكلف أن يبدل الامتثال الأول بامتثال ثاني، أن يبدل مو أن يجمعهما معا، أن يبدل الامتثال الأول بامتثال ثاني. الصورة الثانية أن يعلم ويقطع المكلف بأن عليكم السلام بأن امتثاله الأول هو علة تامة لحصول الغرض النهائي للمولى، أي بامتثاله الأول تحقق الغرض النهائي، فالمولى أراد ماء لرفع العطش والعبد جلب له الماء والمولى شرب الماء، شرب الماء ورفع عطشه وتحقق الغرض والملاك، حينئذ هل يجوز للمكلف أن يمتثل مرة أخرى أو لا؟ الجواب يحكم العقل في هذه الصورة بأن الامتثال الثاني لغو لا معنى له، بل هو تحصيل للحاصل، إذ ما دام أن الغرض تحقق بالامتثال الأول والمولى رفع عطشه بالماء الأول فهو لا يحتاج إلى الماء الثاني لأن الغرض تحقق، وإذا تحقق الغرض لا معنى لبقاء الأمر، لا بد من سقوط الأمر، إذا تحقق الغرض بالامتثال الأول سقط الأمر، وإذا سقط الأمر لا معنى للامتثال الثاني، سيكون لغوا لا معنى له. بل أحيانا يكون الأمر الثاني مبطلا، يكون الامتثال الثاني مبطلا للامتثال الأول، مو فقط هو له لا معنى له، بل إذا جاء المكلف بامتثال مرة أخرى سيسبب شنو؟ بطلان الامتثال الأول، كما في تكبيرة الإحرام، لو كبر المكلف تكبيرة صحيحة تامة هذا امتثال أول وهو يحقق الغرض، زين إذا أراد أن يكبر مرة أخرى يعني يريد أن يمتثل مرة أخرى فامتثاله الثاني سيؤدي إلى بطلان الامتثال الأول كما هو واضح. إذن في الصورة الثانية الامتثال الثاني لغو لا قيمة له، بل أحيانا يؤدي إلى بطلان الامتثال الأول. الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن لا يعلم المكلف بأن امتثاله الأول محقق للغرض النهائي ولا يقطع ويجزم بأنه ليس محققا للغرض النهائي، لا يقطع بهذا ولا يقطع بذا، يعني لا يقطع بأن الامتثال الأول لا يفي بالغرض كما في الصورة الأولى، ولا يقطع بأن الامتثال الأول يفي بالغرض كما في الصورة الثانية، بل يبقى شاكا ومرددا أن امتثاله الأول يفي بالغرض أو لا يفي بالغرض، لا يدري، مردد وشاك. في هذه الصورة هل يجوز له أن يمتثل مرة أخرى أو لا يجوز له أن يمتثل مرة أخرى؟ الجواب: ما دام لم يحصل له القطع بأن امتثاله الأول قد حصل له الغرض، ما دام ما عنده قطع بالموضوع، يجوز له أن يأتي بالامتثال الثاني كما في الصورة الأولى التي يقطع فيها بعدم وفاء الامتثال الأول بالغرض، كما أنه في الصورة الأولى العقل يحكم بجواز الامتثال في المرة الثانية، هكذا في صورة الشك والتردد يجوز له أن يمتثل مرة ثانية. ولا مع فرق بين الصورتين الأولى والثالثة، في الصورة الأولى يجوز له أن يأتي بالامتثال الثاني على نحو الجزم والقطع. لماذا؟ لأنه قاطع بأن امتثاله الأول لم يحصل الغرض، فيجوز أن يأتي بالامتثال الثاني جازما قاطعا. أما في الصورة الثالثة فلا يأتي بالامتثال الثاني على نحو الجزم والقطع. لماذا؟ لأنه يحتمل أن الامتثال الأول قد حقق تمام الغرض، فلأنه يحتمل أن الامتثال الأول قد حقق تمام الغرض لا يمكنه أن يأتي بالامتثال الثاني على نحو الجزم واليقين، بل يأتي بالامتثال الثاني رجاء. شلون نعبر مرات رجاء المطلوبية؟ يقول: لعل الامتثال الأول لم يفي بالغرض، فأنا آتي بهذا الامتثال الثاني حتى أتيقن من حصول الغرض، فالإتيان بالامتثال الثاني يكون من باب الاحتياط، بخلاف الصورة الأولى فإن الإتيان بالامتثال الأول على نحو الجزم واليقين. خلاصة المطلب، نلخص المطلب سريعا حتى نطبقه. عندنا ثلاث صور: الصورة الأولى أن يقطع بأن الامتثال الأول لا يفي بالغرض النهائي، هنا قلنا العقل يحكم بجواز إبدال الامتثال الأول بامتثال آخر. الصورة الثانية أن يقطع بأن امتثاله الأول يفي بتمام الغرض، فهنا العقل يحكم لأنه لا يجوز الإتيان بالامتثال الثاني لأنه لغو وتحصيل للحاصل، بل قد يؤدي إلى البطلان. الصورة الثالثة أن يكون شاكا ولا يدري أن امتثاله الأول حقق الغرض أو لم يحقق الغرض، فهنا يحكم العقل بجواز أن يأتي بالامتثال الثاني ولكن لا على نحو الجزم واليقين، وإنما رجاء واحتياطا. قال نعم، هذا استدراك على ما قاله في بداية المطلب من عدم إمكان التعبد به، يعني بالمأمور به مرة ثانية، أي تكرار الامتثال. قال لا يجوز تكرار الامتثال. الآن لا يريد يستدرك ويفصل بين ثلاث صور. قال نعم، لا يبعد، الآن راح يشرح لك بالصورة الأولى، لا يبعد أن يقال بأنه يكون للعبد تبديل الامتثال الأول والإتيان بامتثال ثان والتعبد به، يعني بالمأمور به ثانيا، بدلا عن التعبد به أولا. ليش قال بدلا عن التعبد به أولا؟ لأن الجمع بينهما لا يجوز. لذلك يقول لا منضما إليه، يعني لا أن يكون الامتثال الثاني منضما إلى الامتثال الأول وكلاهما يحقق امتثالا واحدا، لا، هذا لا يجوز، كما أشرنا إليه، يعني أشرنا إلى جواز الامتثال بعد الامتثال في المسألة السابقة في مسألة المرة والتكرار. يعني متى يجوز الإبدال؟ يقول في الصورة الأولى اللي هي وذلك فيما علم، يعني فيما إذا علم المكلف أن مجرد امتثاله الأول لا يكون علة تامة لحصول الغرض النهائي للمولى، اللي هي صورة، الصورة الأولى أن يقطع بأن امتثاله الأول لا يحصل الغرض النهائي. زين، هنا يمكن أن يكتفي بالامتثال الأول أو لا يمكن أن يكتفي؟ يمكن أن يكتفي بالامتثال الأول لأنه يحصل الغرض، يتوقف على فعل اختياري للمولى، ولكن إذا أراد أن يبدله أيضا شنو؟ يمكنه ذلك، أن مجرد امتثاله الأول لا يكون علة تامة لحصول الغرض، وإن كان الامتثال الأول وافيا بالغرض لو اكتفى به، لو اكتفى به هو سيفي بالغرض، لكن غاية الأمر يتوقف على فعل اختياري للمولى. مثاله يقول كما إذا أتى بماء أمر به مولاه ليشربه فلم يشربه بعد. ليش قيدناها فلم يشربه بعد؟ لأن إذا شربه قد تحقق الغرض كما سيأتي في الصورة الثانية. لا، لم يشربه بعد، فإن الأمر، هذا تعليل علم، هذا تعليل لقوله لا يبعد، أن المكلف له أن يبدل الامتثال الأول بالامتثال الثاني، فإن الأمر بحقيقته وملاكه وغرضه سقط أو لم يسقط بعده، لم يسقط لأن المولى لم يشرب الماء. زين، وإذا لم يسقط فيجوز للمكلف أن يرفع الإناء الأول ويأتي ببديله، بل أحيانا يجب عليه الإبدال، كما لو أريق الماء الأول قبل أن يشرب المولى الماء، سكب الماء وأريق الماء، ما دام الغرض لم يتحقق والأمر لم يسقط يجب على المكلف أن يأتي بالامتثال الثاني. لذلك يقول ولذا لو أهرق الماء واطلع عليه العبد وجب عليه إتيانه ثانيا، لأن الأمر لم يسقط والغرض لم يتحقق بالامتثال الأول. يقول واطلع عليه العبد وجب عليه إتيانه ثانيا كما إذا لم يأتي به أولا، يعني إذا أريق الماء وجب الإتيان به مرة أخرى كأنه لم يأتي به بالمرة الأولى، لأن المرة الأولى سكب الماء ولم يحصل الغرار. زين، لماذا يجب عليه الإتيان مرة أخرى بالماء؟ يقول ضرورته، هذا تعليل لوجوب الإتيان بالماء مرة أخرى، ضرورته بقاء طلبه، طلب من؟ طلب المولى، ما لم يحصل غرضه الداعي إليه، يعني الداعي إلى الطلب، وهو في المثال ما هو الغرض؟ رفع العطش، وما دام العطش لم يرفع فالطلب لا يسقط، يبقى على حاله. وإلا، يعني شنو وإلا؟ لو لم يجب إتيانه مرة أخرى وقلنا بسقوط الأمر مع أن الغرض لم يتحقق، هذا يعني أن العلة في الأمر ليس هو هذا الغرض، لو كانت العلة في الأمر هي الغرض لما سقط الأمر قبل تحقيق الغرض، وهذا معناه أن الأمر لم يحصل من البداية، المفروض أن الأمر لم يحصل من البداية، لا علاقة له بهذا الغرض. وإلا، يعني إن لم يجب إتيان الماء مرة أخرى مع فرض بقاء الغرض لما أوجب الغرض حدوث الأمر من البداية، ولما كان علة لحدوث الأمر. وإلا لو كان علة لحدوث الأمر فما دام الغرض باقيا فالأمر باق ولا يسقط. فحينئذ، يعني شنو فحينئذ؟ يعني حين بقاء الغرض وعدم سقوط الأمر يكون للعبد الإتيان بماء آخر موافق للأمر. استحقوه كما كان له، يعني للعبد قبل إتيانه الأول، كما أن العبد قبل أن يأتي بالإناء الأول كان بإمكانه من البداية أن يأتي بمن؟ بالإناء الثاني. هكذا لو أريق الإناء الأول أو أن الإناء الأول لم يشربه بعد يجوز له أن يبدله بالإناء الثاني، فكما أنه من البداية كان مختارا بين الإناء الأول والإناء الثاني، هكذا بعد جلبه للإناء الأول ما دام المولى لم يشربه فيمكنه أن يبدله بالإناء الثاني، فحينئذ يكون للعبد الإتيان بماء آخر موافق للأمر بدلا عنه، يعني بدلا عن من؟ بدلا عن الأول. وهي العبارة ما كان له قبل إتيانه الأول، هذه جملة معترضة اجعلها بين قوسين. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، نعم فيما كان الإتيان علة تامة لحصول الغرض، يعني إذا قطعنا بأن الامتثال الأول علة تامة لحصول الغرض فلا يبقى موقع ولا مجال للتبديل والإتيان بالامتثال مرة أخرى. لماذا؟ لأنه سيكون تحصيل حاصل، لأن الغرض حصل بالامتثال الأول وسقط الآن، فلا يبقى موقع للتبديل إذ أنه حصل الغرض بالامتثال الأول. طبعا شنو مثاله؟ كما لو كان المولى قد أمره بجلب الماء لرفع العطش وجلب الماء وشربه المولى، حصل الغرض ولا حاجة لامتثال آخر. أو مثال آخر، أو أمره المولى بإهراق الماء في فمه قال له صب الماء في فمي، فصب الماء في فمه. زين، حصل الغرض او لم يحصل؟ حصل الغرض، فلا معنى لصبه مرة اخرى، بل قد يؤذي المولى بذلك. لذلك يقول: كما اذا امر باهراق الماء في فمه لرفع عطشه فاهرقه في فمه، يعني في فم المولى، وبعد ان اهرقه في فم المولى تحقق الغرض، فلا معنى لاهراقه مرة اخرى. الصورة الثالثة: بل لو لم يعلم أنه، يعني هو أنه الامتثال الأول، الإتيان الأول من أي القبيل، يعني شنو من أي القبيل؟ هل هو من الصورة الأولى التي شنو لم يحقق الغرض النهائي، أو لا، امتثاله الأول حقق الغرض النهائي، بقي شاكا ومترددا، فله التبديل، يجوز له أن يأتي شنو بماء آخر غير الماء الأول. لكن قلنا شنو فرق عن الصورة الأولى؟ هناك يأتي بالماء الثاني قطعا وجزما، وهذا شنو؟ احتمالا ورجاء واحتياطا. فله التبديل باحتمال ألا يكون، يا هو اللي لا يكون، الامتثال الأول علة لحصول الغرض، احتمال أن الأول لم يكن علة فيأتي بالثاني. فللعبد إليه، يعني إلى تبديل الامتثال، سبيل، يعني يمكنه أن يبدل الامتثال. إذن متى يجوز الإبدال ومتى لا يجوز الإبدال؟ في صورة العلم بعدم حصول الغرض، وفي صورة الشيخ يجوز الإبدال، ولا يجوز الإبدال إلا في صورة واحدة، وهي العلم بحصول الغرض النهائي. الآن يذكر المصنف أخيرا مؤيدا بل دليلا على أصل المطلب، وهو جواز الإبدال. يقول: يؤيد المطلب بل يدل عليه الروايات الدالة على أن المكلف لو صلى الصلاة فرادى ثم أقيمت صلاة الجماعة، الروايات تدهل، يجوز له أن يمتثل مرة أخرى ويصلي جماعة. فهذه الروايات تدل على جواز الامتثال بعد، فهو إذا صلى فرادى امتثل أو لم يمتثل؟ امتثل، لكن إذا أقيمت جماعة يجوز له أن يمتثل مرة أخرى، كما قالت الروايات: فإن الله تعالى يختار أحبهما إليه. يمكن أن تكون الصلاة فرادى أحب إذا كانت عن إخلاص وعن حضور قلب وخشوع، أو لا، يمكن أن يختار صلاة الجماعة إذا كانت وافية بالشروط. فالمهم أنه يجوز له الإبدال، والمولى يختار أيهما يشاء أو أحبهما إليه. هذا مؤيد بل دليل على جواز الإبدال بالامتثال. قال: ويؤيد ذلك، يعني جواز الامتثال بعد الامتثال، بل يدل عليه ما ورد من الروايات في باب إعادة من صلى فرادى، يعني إعادتها جماعة، وأن الله تعالى يختار أحبهما إليه، يعني إلى الله تعالى. طبعا ليش قال يؤيد؟ لاحتمال أن الروايات الدالة على إعادة الصلاة جماعة، هذا بناء على تعدد المطلوب، أي أن الصلاة جماعة مطلوبة طلب استقلالي، استحباب خاص بصلاة الجماعة، هذا ليس إعادة للامتثال، هذا امتثال آخر للاستحباب وليس امتثالا للأمر الأول. ولذلك كلامنا في الامتثال بعد الامتثال في صورة وحدة المطلوب، أما هذه الروايات فهي في صورة تعدد المطلوب، لذلك هي أجنبية عن محل كلامنا، لذلك قال ويؤيد ذلك. زين، إذا كان الأمر كذلك لماذا قال بل يدل عليه؟ الجواب لأن بعض هذه الروايات ورد فيها أنه يجوز له إعادة الصلاة جماعة ويجعلها فريضته، يعني يجعل من فريضته صلاة الجماعة، يعني شنو فريضته؟ يعني امتثالا للأمر الأول، مع أنه امتثل الأمر الأول بالصلاة فرادى، فهذا امتثال بعد الامتثال، فهي ناظرة إلى محل كلامنا. هذا تمام الكلام في الموضع الأول. الموضع الثاني في أن الإتيان بالمأمور به هل يجزي عن أمر آخر أو لا يجزي عن أمر آخر؟ ليس عن أمر نفسه وإنما عن أمر آخر. يعني نسأل مثلا الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري يجزي عن الأمر الاختياري ويسقطه أو لا يسقط الأمر الاختياري؟ يعني مثلا من صلى بتيمم ثم ارتفع عذره ووجد الماء، فهل يجب عليه الإعادة أو القضاء أو لا تجب عليه الإعادة أو القضاء؟ إن قلنا أن الأمر الاضطراري يجزي عن الأمر الاختياري فلا تجب عليه الإعادة أثناء الوقت ولا القضاء خارج الوقت. أما إذا قلنا الامتثال بالأمر الاضطراري لا يجزي عن المأمور بالأمر الاختياري فهنا تجب عليه الإعادة أو القضاء مع الوضوء. هذا هو الموضوع الثاني، والكلام يقع في مقامين. المقام الأول في الأوامر الاضطرارية كالصلاة مع التيمم. المقام الثاني في الأوامر الظاهرية كالصلاة مع الطهارة الاستصحابية أو الثابتة بالبينة. أما المقام الأول اللي هو شنو المقام الأول؟ ما يتعلق بالأوامر الاضطرارية، فهناك مرحلتان للبحث. المرحلة الثبوت، يعني ما هي الاحتمالات المتصورة في المسألة، ومرحلة الإثبات، ماذا نستفيد من أدلة الأوامر الاضطرارية. أما مرحلة الثبوت فالمصنف يبحث ثلاثة بحوث. البحث الأول، ما هي الاحتمالات المتصورة في المثل. البحث الثاني، أي الاحتمالات يقتضي الإجزاء وأي الاحتمالات لا يقتضي الإجزاء. البحث الثالث، متى يجوز البدار ومتى لا يجوز البدار. سيأتي معنى البدار. أما البحث الأول اللي هو شنو البحث الأول؟ الاحتمالات والصور والأقسام في المسألة. يقول المصنف لدينا أربع صور في المقام. الصورة الأولى، نشرح الصور سريعا ما بيها شيء، أن يكون الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري وهو الصلاة مع التيمم أن يكون وافيا بتمام الملاك والغرض الذي يفي به الأمر الاختياري. يعني الصلاة مع التيمم شو تحقق لنا؟ الصلاة مع التيمم تحقق لنا تمام الغرض الذي يترتب على الصلاة مع الوضوء، فلو كان الغرض فالصلاة مع الوضوء 100 درجة، فالصلاة مع التيمم شيء حقق 100 درجة تمام الغرض. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري لا يحصل لنا تمام الغرض، بل يحصل لنا جزء الغرض، ولكن الجزء الآخر لا يمكن تداركه وتحصيله. يعني الصلاة بالتيمم قد تحصل إن حصل لنا 70% من الغرض المترتب على الصلاة مع الوضوء، ولكن الباقي من الغرض اللي مقداره قد 30% لا يمكن تحصيله، فات محله، أصلا ما يمكن نحصله. هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يكون الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري يحصل لنا جزء الغرض، والجزء الآخر من الغرض يمكن تحصيله ولكنه بدرجة من الأهمية بحيث يحكم العقل بوجوب تحصيله. يعني لو بحيث لو كان الباقي مثلا درجة كبيرة، فالصلاة مع التيمم استرض ايش قد تحصل ان الصلاة مع التيمم حصل لنا 50%، والباقي من الغرض 50%، والباقي يمكن تداركه وهو مقدار يعتد به، لذلك يحكم العقل بلزوم تحصيله. الصورة الرابعة نفس الصورة الثالثة. يعني شنو نفس الصورة الثالثة؟ أن يكون المأمور به بالأمر الاضطراري يحصل لنا جزءا من الغرض، والجزء الآخر من الغرض يمكن تحصيله أو لا يمكن، يمكن تحصيله ولكنه بدرجة ضعيفة، مقداره ضعيف، لا يحكم العقل بوجوب تحصيله بل يستحب تحصيله، كما لو كان المأمور بالأمر الاضطراري يحقق لنا 90% من الغرض فالباقي 10%، هاي 10% العقل لا يوجبه لقلته وإنما يحكم باستحبابه. إذا كم صورة صارت؟ 4 صور. خنسويها بالقسمة الثنائية بالحصر العقلي. المأمور بالأمر الاضطراري إما أن يحصل تمام الغرض وإما أن لا يحصل تمام الغرض، فإن حصل تمام الغرض هذه الصورة الأولى. إذن إن لم يحصل تمام الغرض فإما أن يكون الباقي لا يمكن تداركه وإما أن الباقي يمكن تداركه، فإذا كان لا يمكن تداركه فهذه الصورة الثانية، وإذا أمكن تداركه على نوعين، إما أن يكون بدرجة كبيرة يوجبه العقل هذه الصورة الثالثة، وإما لا يوجبه العقل كما هي الصورة الرابعة. قال الموضع الثاني في إجزاء وعدم إجزاء الإتيان بالمأمور به الاضطراري أو الظاهري، وفيه مقامان، المقام الأول ما يتعلق بالأمر الاضطراري والمقام الثاني ما يتعلق بالأمر الظاهري. أما المقام الأول في أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري هل يجزي عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي؟ ثانيا، أي ثانيا قيد إلمن لقوله عن الإتيان، هل يجزي عن الإتيان ثانيا ومرة أخرى بالمأمور به بالأمر الواقعي؟ زين الإتيان مرة أخرى بأي طريقة؟ إذا داخل الوقت إعادة، وإذا خارج الوقت قضاء. لذلك يقول هل يجزي عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقع ثانيا؟ طبعا بعد رفع الاضطرار كما لو وجد الماء، بعد رفع الاضطرار في الوقت إعادة، إذا كان في الوقت يعني إعادة، وفي خارج الوقت قضاء، هل يجزي عن ذلك أو لا يجزي؟ بل تجب الإعادة ويجب القضاء. تحقيق الكلام في هذا المقام يستدعي التكلم فيه تارة في بيان ما يمكن أن يقع عليه الأمر الاضطراري من الأنحاء اللي قلنا هذا بحث الثبوت، أما ماذا يستفاد من الأدلة هذا بحث آخر. فأول مرة نذكر الاحتمالات والصور وبيان ما هو. قلنا طبعا بالبحث الثبوتي كم بحث عندنا؟ ثلاثة. أولا ذكر الاحتمالات، ثانيا ماذا يقتضي كل واحد من الاحتمالات، ثم بعد ذلك ننتقل علما إلى البدار وعدم البدار. فالبحث الأول في بيان ما يمكن أن يقع عليه الأمر الاضطراري من الأنحاء والصور والاحتمالات. البحث الثاني وبيان ما هو قضيا يعني ما هو مقتضى كل من الاحتمالات والصور من الإجزاء وعدم الإجزاء. وأخرى وين ننتقل إلى البحث الإثباتي في تعيين ما وقع عليه الأمر الاضطراري. هذا سير. الآن نبدأ بالبحث الأول وهو الصور والاحتمالات. فعلا عندنا أربع صور. فعلا الصورة الأولى أنه يمكن أن يكون التكليف الاضطراري في حال الاضطرار كالتكليف الاختياري في حال الاختيار. من يا جهة؟ وافيا بتمام المصلحة وكافيا فيما هو المهم والغرض. يعني يحصل لنا تمام الغرض كما أن الأمر الاختياري يحصل لنا تمام الغرض. هيا صورة، هاي الصورة الأولى. طبعا في هذه الصورة بعد واضح الأمر، نقول بالإجزاء أو عدم الإجزاء، بعد واضح الإجزاء لأنه يفي بتمام الغرض. طبعا من الأفضل للمصنف أن لا يعبر بهذه الطريقة. هو إيش قال؟ أن يكون التكليف الاضطراري في حال الاضطرار وافيا بتمام المصلحة. هو الوافي بتمام المصلحة التكليف أو المكلف به، يا هو اللي يحصل لك المصلحة. نفس التكليف يحصل الغرض والمصلحة أو الإتيان بالمكلف به والمأمور به. فالمفروض يغير العبارة، أن يكون الإتيان بالمكلف به بالتكليف الاضطراري كالإتيان بالمكلف به بالتكليف الاختياري وافيا بتمام المصلحة وكافيا فيما هو المهم والغرض. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية والثالثة والرابعة، يقول ويمكن ألا يكون وافيا به كذلك. ويمكن ألا يكون، يا هو اللي لا يكون، الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري وافيا به يعني بمن؟ بالغرض والمصلحة كذلك يعني كما في الصورة الأولى. إذن إذا لم يكن وافيا بل يبقى منه شيء، يبقى من الغرض شيء، إذن إذا بقي شيء يمكن تداركه أو لا يمكن تداركه؟ إذن إذا أمكن تداركه، هذا يا صورة هاي الثالثة والرابعة، وإذا لم يمكن تداركه هاي الصورة الثانية، بل يبقى منه شيء أمكن استيفاؤه أو لا يمكن استيفاؤه. إذن إذا لا يمكن استيفاؤه هاي صورة، هاي الصورة الثانية. إذن وما أمكن استيفاؤه، وما أمكن كان بمقدار يجب تداركه، هيا صورة هاي الثالثة، أو يكون بمقدار يستحب تداركه، هاي الصورة جنة، هاي الصورة الرابعة. ولا يخفى أنه إن كان وافيا يعني في الصورة الأولى، ولا يخفى إن كان الامتثال بالأمر الاضطراري وافيا بتمام الغرض والملاك، إذا نحكم بالإجزاء وعدم الإجزاء فيجزئ، فلا يبقى مجال أصلا للتدارك لا قضاء ولا إعادة. لماذا؟ لأنه سيكون تحصيلا للحاصل، لأنه قد حصل بالإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري. وكذا لو لم يكن وافيا ولكن الباقي لا يمكن تداركه، إذا كان الباقي لا يمكن تداركه إذا لا معنى للقضاء ولا للإعادة، لأن الإعادة والقضاء سيكون لغو لا ثمرة فيه، لأن الباقي الفائت لا يمكن تداركه. إذن في الصورة الأولى نحكم بالإجزاء لا قضاء ولا إعادة، في الصورة الثانية نحكم بالإجزاء ولا قضاء ولا إعادة، أما يجوز البدار أو لا يجوز البدار. والصورة الثالثة والرابعة يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.